الدرس الخامس شرح كتاب الصدقات من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ عبد الكريم دولة حفظه الله تعالى ورعاه من مسجد الرحمن بالجراح بتاريخ الخامس من شهر رمضان لعام 1436 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا اليوم من أيام الله ويوم الاثنين الخامس من شهر رمضان لعام 36 و400 ألف هجرية في كتاب الصدقات من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادع رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: على كل مفصل صدقة. والإنسان في 360 مفصل، 360 مفصل، يعني كل مفصل يحتاج إلى صدقة. هذه الصدقة لفكاكه من النار، لفكاكه من النار ولعتق هذا المفصل من النار. فمكونات بدنك وجسدك 360 مفصل، فإذا تصدقت عن كل مفصل في كل يوم صدقة تحتاج إلى 360 صدقة من أجل أن تعتق نفسك من النار وتسعى لإعتاق هذا الجسم، هذا الجسد من النار. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد، حدثني حسين، حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في الإنسان 630 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك. الحديث أخرجه أيضا أحمد. فقال: حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق أن الحسين بن واقد فذكره، وأخرج أبو داود فقال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن حسين، حدثني أبي فذكر. قال الشيخ: هذا حديث صحيح، وأخرجه محمد بن نصر في الصلاة. فقال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق، حدثنا الحسين ابن واقد به. في الإنسان 360 مفصل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة، يعني لابد كل مفصل صدق بصدقة، يعني تحتاج إلى 360 صدقة. لو حسبتها بالريال، ريال تحتاج إلى 360 ريال عن كل مفصل ريال مثلا. فقالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ كل يوم يتصدق 360 صدقة، من الذي يطيق ذلك؟ لو كان بالتمر 360 تمرة يعتبر صدقة، وهكذا. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ ما أحد يستطيع، وما كل الناس عندهم أموال، الأغنياء هم قلة بين الناس، والذي عندهم المال هم قلة بين الناس، والذي يستطيع هذا هم قلة بين الناس. ومع ذلك قد ربما بعض الناس يستطيع أن يتصدق عن 1000، يعني عن 360 ألف مفصل، عنده مال، عنده أموال، وسع الله عز وجل عليه في رزقه. كم من النفقات عند بعض الأغنياء أو بعض التجار تخرج مئات الآلاف في اليوم الواحد، في اليوم الواحد نفقات مئات الآلاف، مأكل ومشرب وتوابع هذه الأمور. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ يعني ما أحد يستطيع هذا ولا أحد يقدر، وما كل الناس عندهم مال يفي بأن يصل إلى هذا المستوى، أن يتصدق كل يوم 360 صدقة عن كل مفصل من مفاصل جسده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النخاعة في المسجد تدفنها. النخاعة في المسجد، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المساجد تراب، تراب وحصباء، لا يوجد فراش ولا حصير ولا شيء من هذه الأمور، فأحيانا قد تجد نخاعة في المسجد فتدفنها، تقوم مقام هذه الصدقة، مقام الصدقة على 360 مفصل. والآن قد توجد أحيانا توجد الأوساخ، الأظافر، المقصقصة، الأتربة، أحيانا قد تجد نخاعة في فرش المسجد فتزيلها بشيء مما يوجد، بكرتون، بقطعة من المناديل الورقية، بأي شيء، أو تسعى لنظافة المسجد ما حولك، المكان الذي تصلي فيه، فأنت ساع في نظافته، وهذا فيه فضل الاهتمام بنظافة المساجد وتطيبها، والاهتمام بإزالة الأوساخ عنها والأقذار، وتهيئتها للقائمين والراكعين، كما قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فتطهير بيوت الله عز وجل والقيام عليها يعتبر من أعظم الأعمال وأجلها قربة عند الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كان نقاعة في المسجد دفنها، كان يحفر له ويدفنها، لكن الآن يأخذها، يأخذ هذا القذر الموجود، هذا الوسخ الموجود في المسجد، وينظفه ويزيله، يطيبه. فكيف بمن يكنس المسجد؟ كيف بمن يبخر المسجد مثلا؟ فكيف بمن يلملم التراب إن كان هنا أو هنا ويرميه؟ هذا في ميزان حسناته، لأن هذه البيوت هي بيوت الله عز وجل، هي ليست فنادق ولا لوكندات ولا مبارز، إنما بيوت الله عز وجل، الاهتمام بنظافتها وتطيبها والقيام على ذلك والحث على ذلك والتحريض على ذلك والمسامة في ذلك، هذا مما يعتني به الجميع، لا يخص أحدا دون أحد، لأنه من المصالح العامة ومن الأماكن التي تقام فيها عبادة الله عز وجل ويذكر فيها اسم الله كثيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهكذا أيضا تهيئة الجو في المسجد للعبادة، من الكهرباء، من المراوح، من التكييف، من الماء البارد والماء الذي يشرب والماء الذي يتوضأ به، كل هذا يدخل في الاهتمام بشؤون المساجد. الذي ما يستطيع يعمل بيده قد ربما يساهم بما يستطيع وبما ييسره الله سبحانه وتعالى له، فهذا كله فيه خير، وهذه تعتبر من الصدقات الجارية، الصدقات الجارية. وأيضا الصدقة لا تشمل العطاء كما تقدم معنا بالأمس، الصدقة ليست مختصة بالعطاء، وإنما هذا أيضا من الصدقات، النخاعة في المسجد تدفنها صدقة من الصدقات، بل وصدقة عظيمة، لأنك نظفت بيتا من بيوت الله، طهرت بيتا من بيوت الله تبارك وتعالى، وأزلت القذر عن بيت من بيوت الله عز وجل. لا شك أن هذا عمل يحبه الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النقاعة في المسجد تدفنها. أو الشيء تنحيه عن الطريق، يعني الذي يعيق المسلمين في طريقهم، مثلا من الشوك، من القاذورات، من القراطيس، من الزجاج، من الحجر الكبير الذي يتعثر به المار، أو حفرة يقع فيها أحد الناس سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فهذا يدفنها ويسوي الطريق وينظف الطريق ويهيئ الطريق للمارين فيه، يهيئ الطريق لمن يمر فيه. فكيف إذا كان هذا الطريق أيضا يؤدي إلى المسجد وهو يسعى إلى تهيئته؟ إذا مر ووجد فيه قذرا أو أذى أو شوكا أو زجاجا أو شيء نحاه عن الطريق، أو ساهم في تسوية هذا الطريق من أجل أن يسير الإنسان إلى المسجد أو المصلي إلى المسجد لا يتعثر، لا يتوسخ، لا يتقذر، لا أي شيء، فهو يجد الطريق طيبا والمسجد طيبا، وكل ما يختص ويتعلق بالمسجد يجده طيبا. كل هذا من الصدقات العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال: فإن لم تقدر فركعتا الضحى. فركعتا الضحى تجزئ عنك، يعني تقوم مقام هذه الصدقات. فكيف الإنسان لو جمع بين هذه الأمور، إذا ينظف المسجد أو يساهم ينظف الطريق أو يساهم على تنظيفه تهيئته، يصلي ركعتا الضحى أو ما شاء، لأن ركعتا الضحى أقلها ركعتين وأكثرها لا حد له، صلي ركعتين، صلي أربع، صلي ست، صلي ثمان، صلي عشر، اثنى عشر، أربعة عشر، ستة عشر، عشرون ركعة، ما شاء، المهم أنها تكون مثنى مثنى مثنى، ما فيها وتر، لأن الوتر هو من صلاة الليل. فيجمع بين هذه الأعمال كلها، فكلما جمع الإنسان له أعمال صالحة كلما كان ذلك خير له عند ربه. وقال رحمه الله: فضل صدقة السر. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه الإمام أحمد، فقال: حدثنا حماد بن خالد، حدثنا معاوية بن صالح عن بحير بن سعد به. ثم قال الإمام أحمد: كان حماد بن خالد حافظا. وكان يحدثنا وكان يحفظ، كتبت عنه أنا ويحيى ابن معين، وأخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله: حدثنا زهير، حدثنا معن بن عيسى، حدثنا معاوية بن صالح عن بحير بن سعد به. صدقة السر أفضل من صدقة العلن، وأجرها أعظم عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها أبعد عن الرياء وأبعد عن السمعة، ولو زاد هذا السر سرا بأن يوصلها إلى الفقير سرا، ومن غير ما يعرف الفقير من أين، ما يدري، كما كان علي بن الحسين زين العابدين كان إذا جن المساء أخذ صدقاته وحملها على ظهره ويرميها على أبواب الفقراء والمساكين، فيصبح الناس فيجدون صدقات وأشياء فما عرفوها، ما عرفوا من صاحبها حتى مات، لما وجدوا من الأثر على جنبه أو على ظهره لكثرة حمل الصدقات كل ليلة إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين، فمن أسر بصدقته كان أفضل عند الله عز وجل ممن جاهر بها، سواء كانت هذه الصدقة من الصدقات الواجبة أو من الصدقات النافلة، كلها الإصرار بها أفضل، كما قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، يعني ما يحتاج الفقير إلى أن يبحث عن الصدقة، وإنما الغني يبحث عن الفقير من أجل أن يعطيه الصدقة، من أجل أن يعطيه الصدقة ويلتمس أحواله، فلا يجد نقصا إلا ووجد صدقة تغطي ذلك النقص، تغطي تلك الحاجة وتسد ذلك الأمر الذي هو عند هذا الفقير. فكل الأعمال التي يعملها الإنسان في سره هي لا شك أفضل عند الله عز وجل. صلاة كانت الصلاة، يعني الصلاة النافلة، لماذا؟ الصلاة النافلة في البيت أجرها كأجر الفريضة في المسجد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا الصيام لما كان عبادة سرية جعل الله أجره عنده: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهكذا قراءة القرآن لا شك في المسجد وفي البيت أفضل، حيث لا يراها الناس، حيث لا يرى الناس. الاستغفار يذكر الله عز وجل أمام الناس ويذكر الله بينه وبين نفسه، وكل ذلك بحسابه وبأجره عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا الصدقة أجرها إذا أبداها، وقد أحيانا يكون في إبدائها مصلحة، مصلحة تشجيع الناس أو أن الناس يتأسون به، فالناس في باب الصدقات يحتاجون إلى من يشجعهم، لأن المال محبوب إلى النفس: وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. يحتاج إلى من يشجعه: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، وفتنة أمة المال بحبه، بالشح به، بالطمع به، باكتنازه، بالحرص عليه، بعدم الإنقاص منه. قال الله سبحانه وتعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا. هلع وطمع، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. يجمع المال ويعيه ويجمعه وينميه ويحرزه ويخفيه، ما يريد أن يخرج منه شيء، وما يدري أن المال الذي يخرج هو الذي يبقى، والمال الذي يبقى هو الذي لا ينتفع منه بشيء. فمالك في الحقيقة هو ما أنفقته، ما تصدقت منه، هذا مالك، لأنك أنت صرت فيه، وما بقي هو للورثة. وما سوى ذلك: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فأنت ذاهب وتاركه كله للناس. تتركون الناس يقتسمون، يأكلون، يشربون، يتصدقون. قد ربما الولد الذي تركت له مبالغ وأموال يجمع حوله أناس من قطاع الصلاة ومن ويصبح يصرف عليهم من مالك الذي أنت تعبت فيه وسهرت عليه وأحرزته وجمعته، ويصبح خزن لهذا بألف، ولهذا بألفين، ولهذا ثلاثة ألف، هذا يعطي مئة ألف، ولهذا ليس من ماله، إنما من مال مورثه الذي وجده بعد مورثه. فهكذا الإنسان. على كل، هذا في صدقة السر وفضلها، وأنها أفضل من صدقة من الجهر بها. لكن كما قلنا أحيانا يكون الجهر بالصدقة في مصلحة، تشجيع الناس، حث الناس، على الصدقة، ترغيب الناس في الصدقة، تنافس الناس في الصدقات. أحيانا صاحب المال قد يتأثر بالأفعال، يقول فلان فعل وصنع، مثلا جعل سقيا لابن السبيل، جعل بئرا لمسجد، جعل، وأنا عندي مال ليش ما أفعل مثله، فيأتيه قد ربما يتشجع على الخير. لكن الصدقة في السر لا شك أنها أفضل، إلا إذا اقتضت المصلحة الجهر بها لما يترتب عليه، كما تقدم معنا في الأحاديث لما جاء ذلك الرجل صدق ثم تتابع الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. فكل ما كان العمل خفيا كان له وقع عند الله سبحانه وتعالى، ونفع أكثر لصاحبه في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.